الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: العراق يشتعل قتلى وجرحى بالعشرات، الصدر يضرب عن الطعام، والأمن يخرج أنصاره من القصر الحكومي. باسيل: من خياراتنا بقاء عون أو سحب تكليف ميقاتي، لا نعارض التوافق على الرئيس ولن يحصل أبدا ما يحاول جعجع التسويق له. رعد: عوم الحكومة لتكون كامل الصلاحيات. موظفو أجيرو بدأوا إضرابا مفتوحا لا صيانة حتى تحقيق المطالب. سكاكين وأدوات حادة وهجوم على القوى الأمنية وإصابة في سجن رومي. التفاصيل من لبنان الحر مع رنا خاطر وطوني نصار. محليا تبدأ غدا مهلة 60 يوما لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وربما يكون خطاب الرئيس نبيه بري غدا في ذكرى تغيب الإمام موسى الصدر ورفيقيه مفصليا في هذا الملف، على أن تكون مواقف الدكتور سمير جعجع في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية الأحد هي الأخرى الفيصل في تحديد التوجه العام. في الأثناء برز تطلع حزب الله إلى تعويم الحكومة الحالية، ربما لإدراكه أن وصول رئيس بمعايير وصفات الرئيس الحالي النافرة والمنفرة أمر مستحيل، لأن إفقار الشعب بسياسة الحزب الأصفر وتياره البرتقالي لم تطل منطقة واحدة أو فئة واحدة بعينها، إنما كل لبنان من أقصاه إلى أقصاه، والموت السريع والعتمة الشاملة عصفا بكل الأراضي اللبنانية من دون استثناء، ولم توفر أي بيئة حتى تلك الحاضنة للحزب. وقبل توجه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في الساعات القليلة المقبلة إلى القصر الجمهوري سعيا لولادة حكومته الجديدة كخرطوشة أخيرة قبل دخول البلاد في دائرة الاستحقاق الرئاسي، فخخ النائب جبران باسيل وكعادته طريق بعبدة بمواقف نارية وخيارات قال إنها أمام تياره، وهي إما بقاء الرئيس ميشيل عون في بعبدة بعد انتهاء ولايته، أو سحب تكليف ميقاتي، أو تشكيل حكومة بشروطه، لكن البداية من اشتعال الساحة العراقية.
فوسط محاولات إيرانية للسطو على نتائج الانتخابات التشريعية ومنع إنتاج سلطة سياسية جديدة، ومع فشل القوى الشيعية في الاتفاق فيما بينها، تحاول طهران إلغاء نتائج تشرين الأول 2021 والسيطرة على السلطة السياسية. وأكدت مصادر طبية عراقية سقوط 20 قتيلا ونحو 350 جريحا في المواجهات المسلحة التي اندلعت داخل المنطقة الخضراء في بغداد بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس اعتزال العمل السياسي.
وقد شهد العراق في الساعات الأخيرة تطورات أمنية وسياسية متلاحقة، حيث أخرجت القوات الأمنية بالقوة أنصار الصدر من داخل القصر الحكومي والساحات المحيطة به، وفرضت حظرا للتجول في مختلف المحافظات.
رئيس الكتلة الصدرية البرلمانية حسن عذاري قال أن الصدر أعلن الدخول في إضراب عن الطعام حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح.
وفي حين دارت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة داخل المنطقة الخضراء، سمع عدوي 13 انفجارا فيها وسط قتال عنيف بين التيار الصدري والإطار التنسيقي اللذين يمتلكان ميليشيات مسلحة وقدرات عسكرية هائلة، في وقت قال الرئيس العراقي برهم صالح إن دم جميع العراقيين خط أحمر.
وبحسب وسائل إعلام عراقية، فإن صافرات الإنذار دوت في السفارة الأمريكية في بغداد بعد سقوط قذيفة هاون قربها، وأكدت إخلاء مقر السفارة الهولندية في المنطقة الخضراء وانتقال موظفيها إلى السفارة الألمانية.
كما سجل أطلاق نار كثيف قرب البرلمان العراقي داخل المنطقة الخضراء وفي البصرة بالتزامن مع بدء سريان حظر التجول الشامل في المحافظات العراقية.
رئيس الوزراء مصطفى القاضمي أمر بمنع استخدام الرصاص وأطلاق النار على المتظاهرين من أي طرف أمني، كما وجه بفتح تحقيق عاجل بشأن أحداث المنطقة الخضراء، مطالبا قوات الأمن بحماية المتظاهرين.
وخارج العاصمة اقتحم أنصار التيار الصدري مكتب مجلس النواب في محافظة كربلاء في جنوب البلاد، وحاصروا كذلك محكمة الاستئناف في محافظة ميسان الاتحادية في جنوب شرق العراق.
وقال مسؤولون أمنيون عراقيون أن أنصار الصدر أغلقوا مداخل ميناء أم قصر في محافظة البصرة إلى مقر مبنى محافظة ذيقار في مدينة الناصرية.
واقتحموا أيضا مقر محافظة ديالى في شرق العاصمة إضافة إلى اقتحامهم مبنى محافظة واسط والسيطرة عليه بالكامل.
في المواقف أعلنت جامعة الدول العربية أنها تتابع بقلق التطورات الخطيرة على الساحة العراقية، داعية العراقيين إلى تغليب المصلحة الوطنية على أي اعتبارات أخرى. وحذر الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط من انزلاق الوضع في العراق إلى مزيد من العنف والفوضى وإراقة الدماء، مشددا على ضرورة ضبط النفس وتوجيه جموع المتظاهرين من مختلف المجموعات بالابتعاد عن كل المظاهر المسلحة وتفادي إراقة الدماء.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ألا صحة لأنباء إخلاء سفارتنا في بغداد، مؤكدة أن حماية مواطنينا في العراق أولوية قصوى. أضاف: تشعر الولايات المتحدة بالقلق إزاء تصاعد التوترات، وتحض جميع الأطراف على أن تظل سلمية وأن تمتنع عن القيام بأعمال يمكن أن تؤديها إلى دوامة من العنف، ولا ينبغي تعريض أمن العراق واستقراره وسيادته للخطر.
وشددت الخارجية الأمريكية على أن الوقت حان للحوار لحل الخلافات وليس من خلال المواجهة، معتبرة الحق في الاحتجاج العام السلمي عنصر أساسي في جميع الديمقراطيات، ولكن يجب على المتظاهرين أيضا احترام مؤسسات وممتلكات الحكومة العراقية التي تنتمي إلى الشعب العراقي وتخدمه، ويجب السماح للمؤسسات بممارسة عملها.
الاتحاد الأوروبي دعا الأطراف العراقية كافة إلى التزام ضبط النفس والهدوء واحترام مؤسسات الدولة.
أما سفارة الكويت في العراق فطلبت من مواطنيها مغادرة البلاد.
أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنه يوافق على أن يجير تمثيله إلى مرشح لرئاسة الجمهورية يتم التوافق عليه، لأن البلد لا يتحمل فراغا ولو تطلب ذلك تنازلا منا عن حقنا كتيار لكوننا الكتلة الأكبر وعن حق ميثاقي، ولأننا غير قادرين في هذا الظرف على الاتيان بالممثل المسيحي الأقوى للمسيحيين.
أما التفكير بإيصال مرشح تحد أو رغما عن الآخرين، أي ما يفكر به سمير جعجع ويحاول التصفيق له، فلن يحصل أبدا. والسامان الفرنجي قد يكون أفضل المرشحين، لكن لا أرى ما يدفعنا اليوم إلا أن نواجه التيار لإقناعه بأسباب دعم انتخابه للرئاسة.
وشدد باسيل على أننا لن نقبل بأي شكل من الأشكال أن تتسلم حكومة ميقات المنقوص الصلاحيات صلاحيات الرئاسة، ويجب أن يدرك نجيب ميقاتي أنه لن يستطيع ولن يسمح له أن يحكم البلد بحكومة غير مكتملة الصلاحيات أيا يكن من يدعمه. وهناك خيارات كثيرة، بينها ما لا نريده كبقاء الرئيس بعد انتهاء ولايته، وبينها أيضا سحب التكليف المعطى للرئيس المكلف أو تشكيل حكومة أخرى.
وتابع رئيس التيار البرتقالي أن هناك اليوم فوضى دستورية ستنشأ عنها خيارات يتحمل مسؤوليتها كل من أوصل نجيب ميقاتي، وعلى حزب الله والثنائي الشيعي تحمل مسؤولية كبيرة. الثنائي هو وراء نجيب ميقاتي، ولولا الثنائي لما كان ميقاتي موجودا. السؤال يجب أن يوجه إلى الثنائي: هل تريدون إيصال البلد إلى هنا وأن يبقى ميقاتي ممتنعا عن التشكيل ويكتفي بالاستنجاد بدار الفتوى؟ يتم تحميل الموضوع منحا طائفيا وهو ليس كذلك.
أضاف أيضا: الأهم في كل ذلك، لماذا هناك من يفتعل هذا المشكل الدستوري في بلد منهار؟ أليس الأسهل تشكيل حكومة؟ هل سمعنا أحدا يقول إننا في حال تشكيل حكومة والوصول إلى فراغ رئاسي لن نقبل بتسلمها صلاحيات الرئيس؟ الأكيد أن أي حكومة أفضل من لا حكومة، ولو حتى كانت الحكومة الحالية نفسها بعد نيلها ثقة مجلس النواب.
وكان الرئيس عون قال: نرى يوميا محاكمة النيات، بحيث أنه فيما أسعى إلى تأليف حكومة قبل موعد مغادرة قصر بعبدة يتمسكون هم بأقاويلهم ومزاعمهم بأني لا أرغب في تأليف حكومة، منبها ومعتبرا أن الفساد كان له الدور الأكبر فيما وصل إليه لبنان راهنا.
وذكر بالكلمة التي ألقاها في خلال الإفطار الذي أقامه في شهر رمضان في العام 2019، والتي ركز فيها على الفساد والانهيار الذي يشهده لبنان، وقال: رغم ما قوبلت به الكلمة من تصفيق من قبل الحضور، فأنه منذ ذلك الحين لم يعد أحد يتحدث عن الفساد والسرقات، رغم تكرار مطالبتنا بالتدقيق الجنائي والمضي بمكافحة الفساد.
أضاف عون: انهار اقتصادنا كما انهارت الليرة في ظل ما نشهده من سرقات، وفي ظل واقع الإدارة السيء، فضلا عن وضع القضاء، حيث تمت على سبيل المثال الحصر إحالة حاكم مصرف لبنان إلى القضاء، فإن أصبحت الدعوة القضائية بحقه، هل لحقت بالتحقيق في تفجير مرفأ بيروت؟
حزب الله وعبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد دعا إلى نعي بلأن نعي خطورة اللحظة التي نحن في صدد التصدي لها وألا تأخذنا أمواج التفرقة لا على وسائل التواصل الاجتماعي ولا عبر التنافسات الداخلية على هذا الموقع.
بلد بدون حكومة لا يمكن أن يستقر وضعه، والدلع الذي نعايشه في طريقة تشكيل الحكومة لا محل له الآن. وأقول لكم بكل صراحة، لا يعنينا من يأتي ومن يذهب ومن يعود. عوموا هذه الحكومة لتكون حكومة كاملة الصلاحيات. آخر تقرير لديوان المحاسبة عن وزارة الاتصالات، عندنا 6 مليارات دولار هدر. نحن اللي عم نموت من شان نطلع مليار دولار لنجيب أدوية مزمنة لمرضانا، مش عم نعرف كيف بدنا ندبرها، بينما بين إيدينا 6 مليارات دولار عم نهدرها. والهدر هو التعبير الدبلوماسي عن السرقة.
مواقف رعد الحكومية، وبحسب مصادر مواكبة لمستجدات الملف، عبدت الطريق أمام عقد لقاء جديد حاسم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، مؤكدة أن ميقاتي سيزور عون هذا الأسبوع لوضع اللمسات التوافقية الأخيرة على عملية التأليف بمعية الجهود التي تبذلها قيادة حزب الله لدفع الجانبين إلى تدوير الزوايا وتشكيل حكومة جديدة تستبق الفراغ الرئاسي.
وكشفت المصادر لنداء الوطن أن جهود حزب الله ترتكز على استبعاد طرح توسعة الحكومة والمضي قدما في إدخال تعديلات وزارية على تشكيلة حكومة تصريف الأعمال الحالية، بغية إعادة تعويمها لتصبح حكومة كاملة الصلاحيات الدستورية في مرحلة الشغور الرئاسي.
وأشارت إلى أن كل ما يعني الحزب هو تهيئة أرضية حكومية مستقرة لإدارة البلاد في هذه المرحلة، لإدراكه أن حل معضلة الشغور الرئاسي لن يكون يسيرا تحت وطأة تناحر حلفائه المسيحيين حول أحقية هذا أو ذاك لتولي سدة الرئاسة الأولى، خصوصا وأن عملية التوافق بين بسير وفرنجي لم تسر بالشكل المطلوب الذي كانت قيادة حزب الله تعول عليه إثر جمعهما إلى مائدة السيد حسن نصر الله.
وأكدت أن الطرح القاضي بإدخال 6 وزراء دولة سياسيين إلى تشكيلة 24 القائمة أسقطه حزب الله من الحسابات الحكومية لأن الرئيس نبيه بري يعارض السير به. لفتت المصادر إلى أن المكسب الأساس الذي سيحصل عليه بسيل هو الاحتفاظ بحقيبة الطاقة إلى عدم إدخالها في سلة التعديلات الوزارية، سيما أن هذه الحقيبة ستشكل نقطة محورية في المرحلة الحكومية المقبلة الحافلة بالتطورات المتصلة بملفات الكهرباء والنفط والغاز.
أما الرئيس المكلف فسيقتصر مكسبه على ترأس حكومة كاملة الصلاحيات طيلة فترة الشغور الرئاسي، مع نجاحه في الإبقاء على طرح التعديل الوزاري قائما وحصره بحقيبتين أو 3 على أبعد تقدير كما كان يطالب.
وعما يحكى عن حيازة بسيل الثلث المعطل في الحكومة الجديدة، ردت أوساط حكومية على أن أي كلام عن ثلث معطل في مرحلة الشغور الرئاسي هو كلام غير دقيق وفي غير محل.
وأوضحت أنه إذا كان فريق بسيل الوزاري يتمتع في التركيبة الحالية بالثلث المعطل، فأنه في الفراغ الرئاسي لن يحتاج أي فريق إلى ثلث معطل، لأن تسلم مجلس الوزراء مجتمعا صلاحيات رئيس الجمهورية سيجعل كل وزير قادرا على التعطيل إذا تمنى عن توقيع أي من القرارات.
ولفتت الأوساط نفسها إلى أن بري سيكون لاعبا أساسيا في المشهدين الرئاسي والحكومي ابتداء من أول أيلول موعد بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، موضحة أن ذلك مرده بشكل رئيس إلى تحكم بري بمسألة تحديد موعد الدعوة لانتخاب رئيس للجمهورية.
ومن هنا فإن اللعبة ستصبح بيد بري، لأنه متى دعا المجلس يتحول عندها إلى هيئة ناخبة، ولن يكون بمقدور النواب التشريع أو منح أي حكومة جديدة الثقة، وهذا ما سيشكل عاملا ضاغطا على عون وميقاتي للإسراع في التأليف قبل توجيه رئيس المجلس الدعوة للبدء بدورات الانتخاب الرئاسي.
في الأثناء رصد حراك للنواب التغييريين، فبعد الاجتماع الذي عقد مساء أمس يعاود هؤلاء الاجتماع في 7:30 من مساء اليوم للبحث في مشاريع عدة، ويعقد نواب التغيير في 10 صباحا مؤتمرا صحفيا في المجلس قبل جلسة اللجان المشتركة يعلنون فيه توجهاتهم ومواقفهم من موضوع الكابيتال كنترول الذي ستناقشه اللجان.
قواتيا نشير إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حصباني سيكون ضيف برنامج كل مواطن سياسي في 9 صباحا.
السفير السعودي وليد بخاري أكد دور المملكة في الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه، خصوصا في مشاريع التنمية الاقتصادية والصحية والتربوية، مشددا على أن نهوض لبنان يكون برسم خطة النهوض، إذ المهم أن يصمد اللبنانيون ويعتمدون على أنفسهم ولا تسيطر جهة على أخرى، إضافة إلى الاتكال على الفكر والعقل، لأن هذين المبدأين مهمان جدا.
أضاف أمام وفد من نقابة المحامين في بيروت زاره في منزله في اليرزي أن هناك اتفاقات تعاون بين المملكة ولبنان، وهذا يدل على مدى الثقة بهذا البلد الجميل، مؤكدا أن المملكة حريصة على بقائه ونهوضه ليبقى الواحة الجميلة الفريدة في الشرق.
رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام القاضي الشيخ خلدون عريمت اعتبر أن الصراع السياسي الحقيقي هو بين أن يكون لبنان سيدا حرا عربيا مستقلا، أو أن يكون جزءا من المحور الإيراني وورقة تستخدمها إيران لتحقيق مصالحها الإقليمية، وهذا هو أساس الصراع في لبنان، مؤكدا أن دار الفتوى وبكركي أكبر من شيطنتهما.
كما أكد عريمت أن المشكلة الحالية ليست صراعا طائفيا، إنما حرب ضروس لاستمرار الحالة العونية في ربط مصير لبنان بالمشروع الإيراني في المنطقة، مشيرا إلى أن حزب الله وحده في منأى عن صراعات بسير وفريقه السياسي لكونه جزءا لا يتجزأ من المشروع الإيراني في المنطقة، وعلى المجتمع اللبناني أن يحاسبه ويعاقبه ويتهمه بالخيانة العظمى لأنه يسعى إلى الفتن الطائفية والمناطقية، وتحديدا الفتنة المسيحية المسيحية والفتنة المسيحية الإسلامية.
وقال الشيخ عريمت أن دار الفتوى كانت ولا تزال حصنا للعيش الوطني الواحد ودرعا لسيادة لبنان وحريته ووحدة أبنائه، لافتا إلى أن الشارع اللبناني بمسلميه ومسيحيه محصن ضد الفتنة الطائفية، وأن لدى المسلمين والمسيحيين قيادات أكبر من جبران باسيل.
في جديد الأضرابات، بدأ المجلس التنفيذي لنقابة موظفي هيئة أجير وعمالها اعتبارا من اليوم أضرابا عاما في كل القطاعات، مرفقا بتوقف كل أعمال الصيانة والتشغيل من دون استثناء في كل مراكز الهيئة وعلى الأراضي اللبنانية كافة، حتى تصحيح الأجور لجميع العاملين في القطاع من مستخدمين مياومين متعاقدين وملحقين بما يتناسب مع الوضع المعيشي القائم.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في مقابل الليرة في السوق السوداء صباح اليوم بين 32200 ليرة للشراء و 32300 ليرة للبيع.
بعدما طارت مناقصة التلزيم التي أطلقتها مؤسسة كهرباء لبنان لتقديم الخدمات الكهربائية ضمن حدود نطاق امتياز زحل السابق، وانتهت المهلة القصوى التي حددتها المؤسسة ب 26 آب لتقديم الطلبات من دون أن يتقدم أحد بعرض، أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عيس أنه التزاما بالقانون الساري هناك إلزامية للدعوة من أجل إقامة مناقصة ثانية تكون خاضعة حتما لقانون الشراء العام وتحت إشرافها.
وبالتالي أضاف عقيس، ستجرى بموجب القواعد الجديدة المنصوص عنها في هيئة الشراء العام والتي تضمن الشفافية والعالمية والتنافسية، وهذا ما يطمئن أكثر، وهذا برأينا من مصلحة زحل والزحليين الذين سيستفيدون من هذا الأمر. وإذا حصلت المناقصة ضمن مهلة الأشهر الأربعة المتبقية من عقد الإدارة الحالية كان به، وإذا لم تحصل فنحن مضطرون لإصدار قانون تمديد لإبقاء الوضع على ما هو عليه في انتظار تهيئة الأجواء المناسبة لوضع دفتر شروط جديدة لمناقصة جديدة، وسنطلب سواء بالقانون أو من هيئة الشراء العام أن يكون هناك كمية من الإنتاج بالطاقة البديلة بمعدل لا يقل عن 25 ميجاوات وبتركيب العدادات الذكية بالكامل، ونريد نت ميترينج لمصلحة الناس.
أنا ميشيل ظاهر أوضح بدوره أن أحدا لم يتقدم للمناقصة لأن دفتر الشروط لم يكن قابلا للتطبيق إلا من قبل الشركة الحالية، وشدد على أهمية أن تضع المناقصة المستقبلية دفتر شروط آخر يأخذ في الاعتبار أهمية تخفيض الفاتورة على المواطنين وعن الحملة على اقتراحه باستخدام معامل تنتج الكهرباء بواسطة هيفي فيول. رأى ظاهر أن تلوث الزوق ناتج عن قدم المعمل وليس عن استخدام مادة الفيول.
كتبت قيادة الجيش عبر تويتر، في الذكرى الخامسة لمعركة فجر الجرود ننحني أمام دماء شهداء الجيش الذين انتصروا على الإرهاب ببطولة ودحروه عن أرضنا، ونحيي رفاقهم الذين أقسموا أن يواصلوا محاربته بكل أوجهه ويتصدوا لكل التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهنا بشرف وتضحية ووفاء.
أوقف متعاهد أشغال طريق المصنع التي أودت بحياة الفنان جورج الراسي ومساعدته زين المرعبي قاسم حمود الأشغال بسبب مستحقات كانت غير مدفوعة لصالحه، وكان مجلس الإنماء والأعمار كلف مؤسسة حمود للتجارة والمقاولات أعمال تأهيل الأوتوستراد الدولي في العام 2005 بقيمة 53 مليون دولار، ومشروع تأمين مستلزمات وعوامل السلامة المرورية للطريق عامي 2006 و2008 بقيمة 9 ملايين دولار بحسب العقود المزودة لمبادرة غربال.
لكن مؤسسة حمود علقت العمل على مشروع السلام العام للطريق بسبب عدم دفع كامل مستحقاتها المالية، وبعد حل المشكلة وقبض المستحقات لم تتكبد المؤسسة عن استكمال المشروع. يذكر أن مؤسسة حمود للتجارة والمقاولات من أبرز متعهدي السلطة، واستلمت منذ العام 2004 وحتى اليوم عشرات المشاريع التي تخطط قيمتها 173 مليون دولار، وفيما يعتبره البعض محسوب على تيار المستقبل، أفادت معلومات أخرى بأنها أفادت من المستقبل لكنها وثقت علاقاتها بحزب الله والقوى المتحالفة معه بقاع.
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه في 28 من الحالي وعلى خلفية الأضراب الجماعية عن الطعام في سجن الأحداث رومي بهدف المطالبة بتخفيض السنة السجنية الجرمية من 9 أشهر إلى 6، ادعى عدد من نزلاء المرض وطالبوا بدخول المستشفى لتلقي العلاج.
أضافت في بيان أنه ولد إدخالهم إلى الصيدلية المركزية افتعل النزلاء المتواجدون في النظارات فوضى. عندها توجهت العناصر في صورة فورية للسيطرة على الأحداث، فاستغل النزلاء الذين أحضروا إلى الصيدلية مجريات الأمور وأقدموا على تصوير لقطات تظهرهم بأوضاع صحية سيئة لإثارة الرأي العام.
وأوضح البيان أنه على الفور تدخل ضباط وعناصر السجن للسيطرة على النظارات وأبقاء السجناء في داخلها وحماية الصيدلية المركزية والممر المؤدي إليها وطابق الأحداث الذي يحتوي على القصر. حينها أقدم سجينان على التهجم على العناصر الأمنية بآلات حادة وأضرما النار في الغرفة الملاصقة للنظارة رقم 8، ما أدى إلى إصابة أحد الرتباء بجرح في يده اليمنى ونقل إلى المستشفى للعلاج.
وبعد ذلك حضرت قوة من وحدة القوى السيارة وعناصر من السجن، وأجري تفتيش كامل للمبنى حيث تم ضبط 12 هاتفا خلويا و15 شاحنا كهربائيا وسمعت هاتف، إضافة إلى عدد كبير من القطع الحديدية الحادة المصنعة في داخل السجن.
وفي هذا السياق أكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنها تعمل جاهدة وبكل قدراتها على تأمين كل متطلبات النزلاء وحقوقهم وحاجاتهم الصحية، وهي ستبقى حريصة على توفيرها مهما اشتدت الأزمات.
في المتفرقات أطلق أحد الأشخاص وهو في حال من السكر النار من بندقية سايد بومب أكشن، ما أدى إلى إصابة شخصين نتيجة إشكال فوري على كورنيش لميناء البحري، ونقل المصابان إلى مستشفيات مدينة طرابلس للعلاج، فيما عرف أن دورية من مخابرات الجيش تمكنت من توقيف مطلق النار وحالته إلى التحقيق لإجراء المقتضى القانوني بحقه.
عثر مساء أمس في بلدة بحر بعارة عكار على السوري محمد عارف الأحمد الذي خطف الأحد في بلدة حنيدر وادي خالد وهو في حال جيدة، وبحسب المعلومات فقد سلب الخاطفون الأحمد مبلغا من المال وهاتفه الخلوي وبطاقته الشخصية.
صحيا، سجل لبنان أمس حالة وفاة واحدة بكورونا و564 إصابة جديدة.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونا حتشيدي.
الصيف بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، اليوم طقس قليل الغيوم مع درجات حرارة بتسجل على الساحل 35 درجة، فوق الجبال 31 وبالداخل 40 درجة، رياح بتكون شمالية شرقية سرعتها بين 15 و40 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 55 و85%. حال البحر متوسط، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس قليل الغيوم مع درجات حرارة بتسجل على الساحل 35 درجة، فوق الجبال 30 وبالداخل 40 درجة، والخميس طقس قليل الغيوم واستقرار بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما بيزيد الشعور بالحر، أما الجمعة فطقس صافي إلى قليل الغيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
ختاماً نذكر بالعناوين. العراق يشتعل قتلى وجرحى بالعشرات، الصدر يضرب عن الطعام والأمن يخرج أنصاره من القصر الحكومي. بسيد من خياراتنا، بقاء عون أو سحب تكليف ميقاتي، لا نعارض التوافق على رئيس ولن يحصل أبداً ما يحاول جعجع التسويق له. رعد عوم الحكومة لتكون كامل الصلاحيات. موظفو إجيرو بدأوا إضراباً مفتوحاً، لا صيانة حتى تحقيق المطالب. سكاكين وأدوات حادة وهجوم على القوى الأمنية وإصابة في سجن رومي. نشرتنا انتهت، أخرجها بيير خاطر وإلي مسيحي، شكرا لإصغائكم.